قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. الاستقبال في اللغة استفعال من قابل الشيء يقابله مقابلة، وهو ضد الاستدبار، فكل شيء قابل الإنسان من وجهه يعتبر قبلة، يقال قابله مقابلة إذا جاء من جهة وجهه. والاستقبال يطلق في لغة العرب، أصله على صيغة استفعل، وصيغة استفعل في لغة العرب تأتي بمعان، أحدها استفعل بمعنى طلب الفعل، ومنه قولهم استرحم واستغفر، أي طلب الرحمة وطلب الغفران. قال تعالى: واستغفروه لعلكم ترحمون، أي اسألوه المغفرة والعفو. وتأتي استفعل بمعنى تحول الشيء، ومنه قولهم استحجر الطين وأي صار حجرا، حجرا يابسا. وقد يطلق الاستفعال بمعنى وجود الشيء على صفة معينة، ومنه قولهم استعظمه بمعنى وجده عظيما، فقولهم استقبل القبلة أي جعلها قبل وجهه. وقوله القبلة، القبلة المراد بها شيء معين، وهو بيت الله تبارك وتعالى. وعلى التخصيص الكعبة، زادها الله عز وجل شرفا وتكريما، فألفي قوله القبلة المراد بها معهود معين. هذه القبلة أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يستقبلوها في حال الصلاة، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، حيث قال جل ذكره: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره أن يولي وجهه أثناء الصلاة قبل الكعبة، فدل هذا على فرضية استقبالها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المصلي مأمور باستقبال القبلة، سواء كان ذلك في حضر أو كان في سفر، وسواء كانت صلاته فرضا أو كانت نفلا، فهو مأمور باستقبال القبلة لورود النص الذي سبقت الإشارة إليه من دليل الكتاب، وهكذا السنة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دال على وجوب استقبال القبلة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: استقبل القبلة. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبل قبلته في نفله وفرضه. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يخص من هذا العموم، وأن هناك حالات معينة وسع الله تبارك وتعالى فيها على العباد في استقبال القبلة، فأجاز للإنسان أن يصلي على حالة مع علمه بعدم استقباله للقبلة. هذه القبلة فيها تفصيل، فإن الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الحرام، الحالة الثانية أن يكون داخل مساكن مكة، أعني حدود الحرم، الحالة الثالثة أن يكون خارج مكة. فهذه ثلاثة أحوال لا يخلو الإنسان منها. فإن كنت داخل المسجد الحرام فإنه يجب عليك استقبال عين الكعبة، ولو أن إنسانا صلى داخل الحرم وقد انحرف عن عين الكعبة لم تصح صلاته إجماعا، لأن الإنسان داخل المسجد مطالب باستقبال عين الكعبة سواء كان في سفليها أو كان في علويها. فإذا كان داخل المسجد الحرام، أعني البناء الذي هو الأروقة والمطاف، وجب عليه أن يجعل الكعبة قبل وجهه. وأما إذا انحرف عنها ولو يسيرا فإن صلاته باطلة، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون داخل مساكن مكة، أي بين الحرم، بين المسجد وبين حدود الحرم، وهم أهل مكة. فأهل مكة الواجب عليهم استقبال المسجد، لأن استقبال عين الكعبة متعذر عليهم، فيصعب على الإنسان إذا كان في بيت من بيوت مكة أن يحدد أن الكعبة أمام وجهه على السبيل القاطع. ولذلك يطالب باستقبال المسجد، بمعنى أن ييمم وجهه شطر المسجد الحرام. ويدل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس في حجة الوداع، صلى بهم بمنى وصلى بهم بالمزدلفة، وكل من منى ومزدلفة داخل حدود الحرم، خلافا لعرفات فإنها خارج حدود الحرم. فصلى بالناس بمنى وبالمشعر، ولم يحن الصفوف على وجه يقطع بأنه مستقبل لعين الكعبة. ومن المعلوم أنه كان معه عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 100,000، فلا شك أن الصفوف كانت طويلة، فكان داخل مكة يستقبل شطر المسجد الحرام. ولو كان مستقبلا لعين الكعبة لحن الصفوف على قدر ما تضبط به الكعبة. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن من كان داخل مساكن مكة أنه ينظر شطر المسجد الحرام، أي شطر الكعبة أو بناء المسجد، وأنه يأتم بذلك. الحالة الثالثة أن يكون خارج حدود الحرم، كأهل جدة وأهل المدينة والطائف وغيرهم من سائر الأمصار والأقطار، فحكمهم أنهم ييممون وجوههم شطر المسجد الحرام، بمعنى أنهم مطالبون بالاتجاه إلى الجهة التي فيها مكة، وذلك لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ناحية المسجد الحرام. فدل على أن المعتبر أن ييمم الإنسان إذا كان من الآفاق أن ييمم الجهة التي فيها مكة. فمثال ذلك لو كان الإنسان في شرق الجزيرة أو في شرق المعمورة فإنه ييمم وجهه شطر الغرب، وأما إذا كان في غرب الأرض فإنه ييمم وجهه شطر الشرق. وقس على ذلك أي أنه ييمم وجهه إلى الناحية التي فيها مكة، وأنه لا يجب عليه استقبال عين الكعبة، لأن ذلك أمر متعذر محال، والتكليف بالمحال محال، لأن الله تعالى إنما كلف العباد بما في قدر بما هو في وسعهم، وأما ما ليس في الوسع فإن الله لا يكلف العباد به. وبناء على ذلك فهذه ثلاثة أحوال للمصلين يجب عليهم استقبال عين الكعبة إذا كانوا داخل المسجد، ويجب عليهم استقبال جهة المسجد إذا كانوا داخل حدود الحرم، ويجب عليهم استقبال جهة مكة شرفها الله إذا كانوا خارجا عن حدودها. والمصلي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون حاضرا مقيما أو في حكم المقيم، كأن ينزل مدينة أو قرية. الحالة الثانية أن يكون مسافرا، فأما إذا كان مقيما في بلده أو نزل في قرية أو مر في طريقه بموضع ما فيه أناس مسلمون فإنه يجب عليه تحري القبلة، وسؤال الثقات والعدول عن جهة القبلة والعمل، ويجب عليه العمل بما قالوا له في ذلك، فييمم وجهه شطر الجهة التي غلب على التي قالوا إن الكعبة إن مكة فيها. مثال ذلك لو كان بالمدينة فإن القبلة تكون عنه في جهة الجنوب، فإنه إذا نزل المدينة وجب عليه أن يسأل أهلها سواء كان مقيما بها أو كان مسافرا نزل بها. ومن هنا يتبين خطأ بعض الناس إذا سافروا ونزلوا في المدينة يجتهدون في القبلة مع إمكان السؤال، وهذا خطأ بين، فإن المسافر إنما يحل له الاجتهاد إذا كان في موضع لا يمكنه السؤال. والقاعدة الشرعية المعتبرة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فلما كان الإنسان في حال إقامته أو حال نزوله بالمدن أو القرى يستطيع أن يسأل ويتحرى بجهة القبلة وجب عليه ذلك. الحالة الثانية أن يكون مسافرا، فإن كان الإنسان مسافرا فإن الله عز وجل خفف عن المسافر رحمة منه سبحانه وتعالى، فأجاز له أن يجتهد في جهة القبلة. قال تعالى: لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض العلماء إنها نزلت في المسافر ييمم الوجهة التي يغلب على ظنه أن الكعبة فيها أو أن مكة فيها، فالمسافر رخص الشرع له أن ووسع عليه أن يجتهد، بمعنى أن يطلب الأمارات والدلائل والعلامات. فإذا كان الإنسان في سفر فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون له علم بالدلائل والأمارات، والحالة الثانية أن لا يكون له علم بها. أما الحالة الأولى أن يكون له علم بالدلائل والأمارات، كأن يعرف النجوم والمواضع التي يستدل بها على الجهات الأصلية الأربع والفرعية الأربع، فإذا كان كذلك فإنه ينظر في هذه الدلائل والأمارات، فإن الله تعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل النجوم دلائل وجعلها هداية للسائر والناظر، هداية ودلالة على وحدانية الله وهي الدلالة العظمى، وهداية ودلالة على مصالح العباد كمعرفة جهات الأمصار والأقطار. فإذا كان الإنسان ضابطا لهذه الدلائل وجب عليه أن يعمل بها. والدلائل مختلفة، فهناك دلائل قالوا إن من أقواها دلائل النجوم إذا كان ضابطا لها، وهناك دلائل من أضعفها دليل الرياح، فإن مهب الرياح يعتبر دليلا في بعض المواضع، كأن يكون في موضع تهب الريح فيه بالصبا والدبور فيعلم أن وتكون القبلة في الجنوب أو الشمال، فإنه يتميز أو تتميز له جهة القبلة بمهبها، فيجعل المهب عن يمينه أو عن يساره ثم يستقبل القبلة بعد ذلك. لكن هذه الأمارة من أضعف أنواع الأمارات عند بعضهم. المقصود إذا كان له علم بالدلائل وجب عليه العمل بها. ومن أمثلة ذلك الآلات، فإذا كان الإنسان عنده الآلة التي تعرف الآن بالبوصلة، إذا أمكنه أن يضبطها ويعرف حدودها واستعمالها وأمكنه أن يتحصل عليها، فإنه يتعاطى أو يبني على ما دلت عليه لغلبة الظن بصدقها وصحتها، والشرع تعبد المكلف بغلبة الظن. الحالة الثانية أن لا يكون عالما بالدلائل ويكون في سفر، ففي هذه الحالة يجتهد، وإذا كان يجتهد لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون لوحده، والضرب الثاني أن يكون مع غيره. فإن كان لوحده تعبد الله عز وجل بما غلب على ظنه أن جهة مكة فيها أن مكة في الجهة التي يغلب على ظنه وجوده فيها ويتعبد الله بذلك. أما لو كان مع جماعة فإن هؤلاء الجماعة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون لهم أن يكون فيهم من يعرف الأمارات والدلائل فينبغي له متابعته، أو يستوي الجميع في الجهل، أو يستوي الجميع في العلم. فإن استوى الجميع في الجهل والعلم عمل كل واحد على غلبة ظنه، وهذه الحالة هي الحالة التي يجوز للناس أن يصلوا فيها فرادى إذا كان اجتهادهم قد اختلف. فقال شخص: القبلة هنا عن يميننا، وقال شخص: القبلة عن يسارنا، وقال ثالث: القبلة أمامنا، وقال رابع: القبلة خلفنا. فهؤلاء لا يصلي بعضهم وراء بعض، لأنه إذا صلى وراء من يقول بغير قوله صلى وهو يعتقد أنه لغير القبلة، فالله يتعبدك بغلبة ظنك. وفي هذه الحالة إذا اختلفت الجماعة في جهة القبلة فإن كلا يصلي إلى جهته، كما دل على ذلك حديث عامر بن عبد الله، وفيه أنهم اختلفوا في القبلة فصلى كل واحد إلى جهته، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فهذه هي أحوال المكلفين: إما أن يكونوا في حضر، وإما أن يكونوا في سفر، وإن كانوا في سفر إما أن يكون لهم علم بالدلائل، وإما أن يكونوا جاهلين بها. وإن كان الإنسان جاهلا إما أن يكون لوحده أو يكون مع غيره، كما سبق التفصيل. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لو كان في السفر فاجتهد في قبلة، أو اجتهدت جماعة في قبلة في القبلة، فصلوا شطاء، فصلوا ناحية إلى ناحية إلى موضع معين أو إلى ناحية معينة، فلما صلوا فإنه لا يخلو الحال من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتبين لهم صواب اجتهادهم من صلى في السفر واجتهد في القبلة، فإنه بعد صلاته لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتبين له صدق اجتهاده وصحته، الحالة الثانية أن يتبين له خطأ اجتهاده وعدم صحته، الحالة الثالثة أن لا يتبين شيء. فأما إن تبين له صحة اجتهاده فلا إشكال، فإنه بالإجماع قد مضت صلاته وصحت فريضته ولا يطالب بالإعادة. الحالة الثانية ألا يتبين له صواب ولا خطأ: نزلت وأنت مسافر في موضع ما، فصليت صلاة العشاء ثم ارتحلت وأنت مجتهد في القبلة، ولم يتبين لك هل أصبت أم أخطأت. فهذه الحالة أيضا بالإجماع لا يطالب الإنسان فيها بإعادة، لأنه تعبد الله على الوجه الذي أذن الله تبارك وتعالى له أن يتعبد به. الحالة الثالثة أن يتبين لك خطأ الاجتهاد، فإذا تبين للإنسان خطأ اجتهاده، مثال ذلك: خرجت مع قوم فصليتم جهة الشرق وكانت القبلة جهة الغرب أو العكس، ثم لما انتهيتم من الصلاة سواء خرج الوقت أو لم يخرج، إذا بشخص يبين لكم أن هذا الموضع القبلة فيه على الجهة التي تخالف الجهة التي صليتم لها، وهذه الحالة وفي هذه الحالة يرد السؤال: من صلى وهو مسافر مجتهد في القبلة وتبين له خطأ اجتهاده هل يطالب بالإعادة أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول لا يطالب بالإعادة وقد مضت صلاته، وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني: يطالب بالإعادة، وهو مذهب الشافعية رحم الله الجميع. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون بصحة صلاته بدليل بما بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا إن الله عز وجل أمرنا بتقواه، وهي فعل فرائضه واجتناب نواهيه على قدر الاستطاعة، وهؤلاء قد صلوا على قدر استطاعتهم، لأن الذي في استطاعتهم هو بذل الوسع في معرفة جهة القبلة، وقد فعلوا ذلك، فبناء على ذلك صحت صلاتهم ولا وجه لمطالبتهم بالإعادة. واحتجوا كذلك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالوا إن هؤلاء المكلفين الذي في وسعهم أنهم يجتهدون في معرفة جهة القبلة، وقد اجتهدوا في ذلك، فلا يطالبون بما هو فوق ذلك أو وراءه. أما الدليل الثالث فاستدلوا بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وفيه أنه قال خرجنا في سفر فطلبنا القبلة فاختلفنا فصلى كل إلى جهته، فلما أصبت ثم علمنا، أي وضعنا العلامة والأمارة كل على جهته، فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة قال فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد مضت صلاتكم، ونزلت الآية. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي في مسنده، وكذلك الترمذي، واختلف في إسناده إلا أن له طرقا، وقد جزم صاحب النيل بأنها يقوي بعضها بعضا إلى درجة يصلح للاحتجاج به، والناظر في طرقه لا شك أنه يستنبط منها صلاحية هذا النص للاحتجاج. فهذا النص له شاهد آخر، له أيضا ما يؤيده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو قريب من لفظه، وفيه دليل أيضا على وهو حديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وهو يقوي حديث عامر بن عبد الله الذي تقدمت الإشارة إليه. قال أصحاب هذا القول إن الصحابة قد اجتهدوا وصلوا ثم تبين لهم خطأ اجتهادهم، فلم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ في اجتهاده وتحريه أن ذلك لا يوجب مطالبته بالإعادة. واحتج أصحاب القول الثاني بالنظر، فقالوا بالقياس، قالوا إن من صلى لغير القبلة مجتهدا ثم تبين له الخطأ مثل من صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل فتبين له أنه لم يدخل، فإنه بالإجماع لو أن شخصا ظن أن الظهر قد دخل وقته فصلى ثم تبين له أنه لم يدخل الوقت، فإنه بالإجماع يطالب بالإعادة، لأن الخطاب لم يتوجه له بالفعل، فلذلك لا تصح منه الصلاة ولا يأتيه الخطاب إلا بعد الوقت. فمن ثم أجمع العلماء على عدم صحة صلاة من صلى قبل الوقت ظانا دخول الوقت. هذه هي محصل أدلة الطائفتين، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في المسألة هو القول بصحة الصلاة وإجزائها، وأن الإنسان لو كان في سفر فصلى إلى جهة ثم تبين له أن الجهة ليست جهة قبلة، فإنه لا يطالب بالإعادة على الصحيح من قولي العلماء، وذلك أولا لصحة دلالة النقل على ذلك، وثانيا أن استدلال الشافعية رحمهم الله بالقياس يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول لا نسلم صحته لأنه قياس مع الفارق، ووجهه أنهم قاسوا ميقات المكان، أي جهة القبلة على ميقات الزمان، وهو دخول الوقت، وفرق بين الأصل والفرع، ذلك أن الأصل إنما بطلت الصلاة فيه لأن المكلف لم يتوجه إليه الخطاب، فإذا دخل الوقت جاءه الخطاب فطولب بإعادة الصلاة قولا واحدا لأن التكليف جاء وقته، بخلاف المسألة التي معنا فإن الخطاب متجه وقد فعل ما أمره الله بفعله من الاجتهاد. ولأننا لو قلنا بعدم صحة الصلاة لأدى ذلك إلى بطلان الاجتهاد، وإلا فكيف يأمره الشرع بالاجتهاد إذا كان مطالبا بالإعادة؟ أما الوجه الثاني فإننا نقول فرضنا سلمنا صحة القياس فرضا، لكن نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، والله تعالى أعلم. نعم،
جزاك الله خير. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه دل على استثناء النوافل في السفر في استقبال القبلة، فتضمن حكما شرعيا مشتمل من أحكام استقبال القبلة، فناسب أن يذكره المصنف في هذا الموضع. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته. يسبح، التسبيح في اللغة التنزيه والتقديس، يقال سبح الله أي نزهه وقدسه عن العيوب والنقائص جل شأنه وتقدست أسماؤه. وقولهم يسبح، وقوله يسبح ليس على ظاهره بل المراد به يصلي، فالعرب تسمي الشيء بجزئه، فتسمي الكل بالكل والكل بالجزء والجزء بالكل، وهذا معروف في لغة العرب، فيقولون سبح إذا صلى، فهو تسمية الكل بالجزء، لأن التسبيح جزء الصلاة والكل هي الصلاة، فيقال سبحة الضحى أي صلاة أي ركعتي الضحى، ومنهم كذا ومنه كذلك تسمية الصلاة ركعة فيقال ركعة الظهر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا من باب تسمية الكل بجزئه، وهو إطلاق مجازي، أي أن الحقيقة أن يسمى الكل بالكل والجزء بالجزء. وأما مخالفة ذلك بتسمية الكل بالجزء والجزء بالكل فهو اعتبار مجازي. يقول رضي الله عنه: كان يسبح على ظهر راحلته. هذا الحديث ظاهره الإطلاق، والمراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر دابته في السفر خاصة، كما وردت بذلك الروايات المطلقة المقيدة الأخرى، فإن الروايات الأخرى بينت موضع صلاته عليه الصلاة والسلام على دابته، ولم يثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على دابته في الحضر. والمعروف أن الصلاة على الدابة والراحلة رخصة من رخص السفر، وإنما اعتبرت رخصة لأنه يخفف عن المكلف في شيئين، يخفف عنه في أمرين: الأمر الأول في استقبال القبلة فيصلي على الدابة حيث كان وجهه، كما بين عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث ذلك، فقال حيث كان وجهه، يعني إلى أي جهة كانت عليها الدابة. وأما الشيء الثاني الذي خفف فيه عن المسافر في صلاته عن الداب على الدابة أنه يومئ في الركوع والسجود، وهو في حكم القاعد من وجه وفي حكم القائم من وجه آخر، فليس هو بالقيام المحض ولا القعود المحض إذ كان جالسا على دابته من وجه. فهذان الأمران خفف فيهما على الإنسان إذا كان في السفر. والسؤال لماذا خص المسافر بذلك؟ لأن المسافر الغالب فيه أنه يحتاج إلى الوقت من أجل قطع المسافة، فلذلك عذره الشرع ووسع عليه، فمنحة من الله تبارك وتعالى وتوسعة على عباده، إذ جعل له أن يصلي على حالته حتى يصيب الحسنيين، يصيب الوقت من جهة ويصيب كذلك الطاعة والقربة من جهة أخرى. هذا هو وجه الترخيص للمسافر. يقول رضي الله عنه كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه. احتج بهذا اللفظ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله على أن المسافر إذا أراد أن يصلي في السفر على دابته أنه يبتدئ الصلاة على أي وجه كانت عليه الدابة، وأنه لا يطالب بحرف الدابة إلى القبلة. القول الثاني، وهي مسألة خلافية اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه إذا أراد المسافر أن يصلي على دابته النافلة فإنه ينبغي له أولا أن يوجه الدابة إلى جهة القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يصرف الدابة على وجهه الذي هو في سفره. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهم الجمهور رحم الله الجميع. القول الثاني، لا يجب على المكلف إذا كان مسافرا أن يحرف دابته لتكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحم الله الجميع. احتج الجمهور على مذهبهم بحديث أبي داود، وقد اشتمل على هديه عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يحرف الإنسان دابته إلى القبلة ويكبر، فدل هذا وهو حديث رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. هذا الحديث دل دلالة واضحة على أن السنة إذا أراد الإنسان أن يصلي في السفر على الدابة أن يحرف الدابة عند تكبيرة الإحرام حتى تكون في سمت القبلة وجهتها، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يمضي إلى وجهه. أما دليل الإمام مالك فاستدل رحمه الله بحديث ابن عمر الذي معنا، ووجه الدلالة قال إن ابن عمر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث كان وجهه، ولم يخص تكبيرة الإحرام باستقبال القبلة، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، فشمل هذا جميع أركان الصلاة تكبيرة الإحرام وغيرها. وأصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بأن المسافر يحرف دابته إلى القبلة لتكبيرة الإحرام، وذلك لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما حديث ابن عمر الذي معنا فإنه مطلق، وحديث أبي داود مقيد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يتطوع في السفر فإنه يحرف الدابة إلى القبلة أولا فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستأنف الصلاة ويصرف الدابة على وجهه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه حيث كان وجهه، هذا كما قلنا من تخفيف الله على عباده. فالمسافر إذا كان على حالته في صلاة النفل فإن قبلته في الوجه الذي تتجه إليه الدابة. وهذا الحكم أعني جواز صلاة النافلة الصلاة على الدابة يختص بالنافلة وبالسفر كما قلنا. أما اختصاصه بالنافلة فلحديث الصحيح في قوله إلا المكتوبة، فهذا استثناء، والمكتوب هو المفروض، لأن كتب الشيء فرضه كقوله تعالى كتب عليكم الصيام بمعنى فرض. فاستثنى ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما الصلاة المفروضة، فدل على أنه على أن محل الرخصة مختص بصلاة النفل دون صلاة الفرض. المسألة الثانية في قوله رضي الله عنه كان يسبح على ظهر راحلته، دليل لجماهير العلماء رحمهم الله على أنه تجوز النافلة في السفر، وفي هذا رد على من حرم ذلك ومنعه، فقال إنه لا يشرع للمسافر أن يتنفل، والسنة دالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في سفره. ومن هذا هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها فصلى فيه 8 ركعات، وهي صلاة نفل قطعا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها على سبيل الفرض. وللعلماء فيها وجهان، قيل إنها صلاة الضحى، وقيل إنها صلاة الفتح وهو أقوى. ولذلك صلى سعد رضي الله عنه في إيوان كسرى لما فتحه، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يجوز للمسافر ويشرع له أن يتنفل في السفر. وفي الصحيح، أعني صحيح مسلم رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس في مقدمه من غزوة تبوك ونام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الشمس، قال فقام فركع ركعتين ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلى، فصلى عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر وهي نافلة. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه يشرع للإنسان أن يتنفل في السفر، وأنه لا حرج عليه في ذلك خلافا لبعض السلف، فإنه شدد في النافلة في السفر. وأما السنن الراتبة فإنه لا يسن فعلها في السفر، فينبغي أن يفرق بين السنة الراتبة والنافلة المطلقة. ويستثنى من السنن الرواتب ركعة الفجر لورود النص بها، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، وهو مطلق. ويستثنى من ذلك الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فالمقصود أنه يستثنى من القول بمشروعية النوافل في السفر السنن الراتبة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لم يكن يصلي السنن الراتبة لا قبلية الظهر ولا بعديها، وكذلك بعدية المغرب والعشاء، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قال أريد أن أصلي راتبة الظهر في السفر كان ذلك من الحدث، لأنه لا أخشى لله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى العباد لربه، فلو كان خيرا لفعله. وبقية هذه الرواتب خلافا لما فعله من السنن، السنة تركها لأن الإنسان إذا سافر كتب له أجره كاملا، كما ثبت بذلك الخبر أن المؤمن إذا سافر أو مرض كتب له عمله كاملا تفضلا من الله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه يستثنى من القول بمشروعية النافلة في السفر، حالة استثناء من ذلك السنن الراتبة إلا ما ورد النص باعتباره أعني غيبة الفجر وكذلك الوتر. وقوله رضي الله عنه يومئ برأسه الإيماء في الأصل الإشارة أومأ إليه بيده إذا أشار إليه. والمقصود من الإيماء بالرأس الإشارة أي يشير إلى ركنين وهما ركن الركوع وركن السجود برأسه، وذلك أنه يشرع للإنسان إذا صلى على الدابة في السفر أن يومئ برأسه، وذلك بأن يجعل ركوعه فوق سجوده فيحني رأسه للركوع بدرجة أقل من حنيه للسجود، وإذا سجد كذلك. واحتج بقوله يومئ برأسه بعض العلماء على أنه لا يجب على الإنسان أن يبالغ في السجود حتى يصيب السرج، أعني سرج الدابة، وذلك لأنه قال يومئ برأسه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الإيماء لحكاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله السنة لمن صلى على الدابة ألا يبالغ إلى درجة تمس جبهته سرجا، بل يرفع قليلا عن سرجه. وأما بالنسبة لركوعه وسجوده فينبغي عليه التمييز بينهما، هذا كما قلنا هو محل الرخصة أن يكون الإنسان مسافرا وأن يكون ذلك في صلاة النفل. وأما في الحضر فلم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في الصلاة على الدابة، وهذه الرخصة ليس المراد قصرها على الدواب التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماحتها ويسرها شامل لكل زمان ومكان. فلما اختلفت الدواب ووجدت الآن من نعم الله عز وجل ما وجد من وسائل النقل المختلفة، وسع على العباد بتوسعة الشرع، فيشرع للإنسان إذا كان في سيارته أن يصلي إذا كان في سفره يومئ برأسه، ولا حرج عليه في ذلك ولو كان قائدا لسيارته، فإنه يجوز له ذلك ويخفض خفضا قليلا حتى لا يؤدي إلى هلاك نفسه بالغفلة عن قيادته. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان أن يطبق هذه السنة في وسائل النقل المختلفة، بل يشرع له كذلك حتى ولو كان في الطائرة بين السماء والأرض يجوز له أن يتنفل وهو على كرسيه، وذلك لأنه لا حرج، وذلك لأن الأصل فيه التخفيف والوصف موجود أعني النافلة والسفر. ولو قال قائل كيف يتنفل وهو بين السماء والأرض والقبلة لا يسامتها، فجوابه أنه أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز على عدم استثناء أهل الأقاليم المرتفعة عن مكة، فأهل الأقاليم المرتفعة عن مكة بلا شك لا يستقبلون ذات القبلة، بل حكى بعض العلماء الإجماع على أن الإنسان لو كان في شاهق من أعلى ما يكون أو كان في سافل ولو كان في قف في أسفل البئر أنه يشرع له أن يصلي ويتجه إلى جهة القبلة، فقالوا لا حد للقبلة علوا وسفلا، فلذلك يشرع للإنسان ولو كان في طائرته أن يصلي ولو حضر وقت المكتوبة وخاف خروج الوقت قبل نزوله، شرع له أن يصلي كما اختاره جمع من العلماء المتأخرين، لأن النصوص دلت على طلب المكلف بالفعل ولم تفرق بين من كان على الأرض أو كان بين السماء والأرض، والأصل أنه مطالب بالفعل حتى يدل الدليل على المنع، فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل. وحيث قلنا إنه يرخص للإنسان إذا كان في النافلة، فالسؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة؟ والجواب لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الدابة إلا في أحوال، الحالة الأولى أن يكون في الدابة موضع كوسائل النقل الموجودة الآن، يوجد فيها موضع كالأرض المنبسطة، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي إذا كانت الدابة واقفة أو السيارة واقفة على وجه يتمكن فيه من استقبال القبلة وفعل أركان الصلاة. وأما إذا كان على حالة ليس فيها هذا الموضع فيترخص بالنافلة إذا كان في السفر خاصة لورود النص الخاص على هذا الوجه. أما الموضع الثاني الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه على الدابة الفريضة إذا كان في القتال، فلو أن إنسانا على دابته في حالة الخوف والقتال جاز له أن يذكر الله ويصلي وهو يضرب العدو، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأجاز لهم في حالة الخوف أن يقاتلوا وهم رجالا وركبانا ويصلوا في حال القتال. وهي المسألة التي تعرف بمسألة المسايفة، أن يكون الإنسان في حال مقاتلة العدو. وفي حكم الدواب الوسائل العصرية الآن، فلو كان إنسان مطالب بحراسة موضع على دابة معينة وكانت ساعة يحتاج فيها إلى القتال لا يستطيع مجاوزة تلك الآلة، يصلي على حالته ولو كان على مدفعه أو كان على دبابته، يشرع له أن يصلي على حالته، لأن الله تعالى أجاز لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه والأمة تبع لهم أن يصلوا في حالة الخوف على وضعهم، خلافا لمن شدد من المعاصرين فقال إنه يلزمه الخروج. وهذا قول شاذ لا يتفق مع أصول الشرع، لأن خروجه مظنة الهلاك والتلف قطعا. ومعلوم ومشاهد بالتجربة أن التكليف بالخروج ضرب من الشدة، وفيه حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالمقصود أننا إذا قلنا بجواز الصلاة على الدابة فمحل الرخصة النافلة والسفر، وأما في الحضر والفريضة فذلك في حال القتال أو في حالة على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. وقول المصنف رحمه الله وكان ابن عمر يفعله في هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى الأثري من شدة ملازمته للسنة ومتابعتها، حتى كان إذا طاف بالبيت لا يجاوز الحجر حتى يقبله كما روى أبو نعيم عن عروة أن عبد الله رضي الله عنه احتاجه عروة يوما، قال فوقفت أنتظره فإذا به يطوف بالبيت، قال وكان يمكث في الشوط الواحد يمكث فيه قدر 500 آية، كان لا يجاوز رضي الله عنه الحجر حتى يقبل. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله فأقبله، ولما دفع الناس من عرفات إلى مزدلفة دخل بين الشعب فبال رضي الله عنه وأرضاه، وقال والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال في الشعب فأبول كما بال رضي الله عنه وأرضاه، محبة للسنة وحرصا عليها والتزاما بها رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار الإيمان في قلبه فلينظر حاله مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لفعلها سباقا ولمعرفتها مشتاقا وتواقا فرحمه الله من عبد، ونعم الحال حاله. فوالله لا يهدى لمحبة السنة إلا من وفقه الله عز وجل لخيري الدنيا والآخرة. وبداية الخير محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تدعو إلى المتابعة المجردة من الأهواء والغلو والخروج عن السنن. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حبها وأن يرزقنا التمسك بها عند فساد الأمة، وأن يرزقنا الوفاة عليها والحشر تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين. والله تعالى أعلم.
كان يدفع على بعيد، كان يدفع على بعيد.
يقول رحمه الله، وفي رواية كان يوتر على بعيره. هذه الرواية تدل على أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوتر وهو على الدابة. وكما قلنا، الوتر يعتبر من السنن كما سبق بيان الأدلة والأقوال في مسألته والراجح منها. وبناء على ذلك فلا إشكال في وتره عليه الصلاة والسلام على الدابة، ولكن الإشكال يرد فيه على مذهب الحنفية. ومن ثم رد الجمهور على الحنفية فقالوا إن من الأدلة الدالة على أن الوتر سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الدابة، فدل هذا على رجحان مذهب الجمهور من أن الوتر سنة وأنه ليس بفرض لازم. والله تعالى أعلم.
يقول السائل، ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام والصنعاني في الحاشية أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض على الدابة ليس مانعا من صلاة الفرض على الدابة، فكيف يمكن الجمع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقول الإمام ابن دقيق رحمه الله والإمام الصنعاني رحمه الله من أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الفريضة على الدابة لا يدل على أنها لا تفعل على الدابة. هذا المسلك مسلك بعض العلماء رحمهم الله، وهو مسلك ينبني على مغزى دقيق، وهو أنه إذا تناظر اثنان فقال أحدهما إن الفريضة لا تصلى على الدابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها، كان للخصم أن يجيبه بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفريضة لمكان العذر، وما ترك للعذر لا يرد على العموم. ووجه هذا العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين وكانوا وراءه مقتدون، فلو كان يصلي على المكتوبة لأدى إلى ضياع الجماعة. فهذا هو وجه الاستنباط من أن ترك الفريضة لا يدل على عدم فعلها، وهو استدلال بالترك. واستدلال الترك يعتبره الأصوليون، طائفة من الأصوليين من أضعف أنواع الأدلة، ولكن يجاب على قولهما رحمهم الله بالأصل، ذلك أن الجمهور قالوا إن الأصل فعل الصلاة على الأرض وأداء الأركان المشتملة من القيام والركوع والسجود، فجاء النص باستثناء النافلة فوجب أن يخص الحكم بها من طريق الاستثناء. وبناء على هذا الجواب فإنه يضعف المسلك السابق، لأن المسلك السابق مبني على أن نفي النقل لا يدل على المنع، لكن يجاب بأن نفي النقل فيما يعتبر من التخصيص يعتبر دليلا وحجة، شأنه في ذلك شأن جميع الرخص. وبعبارة مختصرة، أننا نختلف هل الفريضة تصلى أو لا تصلى، فنقول هل الأصل فعل الصلاة على الأرض أو فعلها على الدابة؟ فيقول الأصل فعلها على الأرض، فنقول إذا سلمت بأن الأصل فعلها على الأرض فإن النص استثنى النافلة فيبقى ما عداها وهو الفرض على الأصل. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول
وهنا، نعم، ومن العلماء رحمهم الله من استنبط عدم صحة صلاة الفرض على الدابة من قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ووجه الاستدلال أن الله اشترط ولو كانت الفريضة تصلى في حالة الخوف وغيرها لم يكن للشرط من فائدة، فلذلك يقوى مسلك الجماهير القائل بأن الرخصة خاصة بالفرض. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. يقول السائل: إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا غير متجه للقبلة، ثم جاء أحد الأشخاص وحولني تجاه القبلة، فهل صلاتي صحيحة؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت في موضع يمكنك السؤال فيه كأن تكون نازلا في دار إنسان وأمكنك انتظاره وسؤاله فالتفريط منك تستأنف الصلاة، أما الحالة الثانية أن تكون في موضع أو على حالة تعذر فيها بالاجتهاد فاجتهدت فجاء شخص وحرفك عن القبلة، فحينئذ يشرع لك أن تستديم الصلاة بمعنى أن تستمر فيها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من الحديث الصحيح من أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح قال: بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأنه قد أمر باستقبال الكعبة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقد ورد في الرواية الأخرى أنهم صلوا ركعة إلى بيت المقدس وركعة إلى مكة، فدل هذا دلالة واضحة على أن من اتجه إلى الجهة مجتهدا معذورا في اتجاهه، وجاءه اليقين أو جاءه الأصح وهو في حال الصلاة أنه ينحرف إلى الأصح، لكن إذا كان غير معذور يستأنف الصلاة بمعنى يقطعها إلا في حالة واحدة، وهي أن تنحرف انحرافا بسيطا، فإذا انحرفت انحرافا لا تنتقل فيه من جهة إلى جهة فإن صلاتك صحيحة وتستديم الصلاة. وتوضيح ذلك أنك إذا كنت غير معذور فكبرت في هذه الجهة، أعني مثلا جهة الغرب، فجاء وحرفك عن الغرب قليلا، فإن صلاتك صحيحة لأن جهة الغرب لم تنحرف عليها، لم تنحرف عنها، والمطلوب مسامتة الجهة وليس المراد تمحض الجهة. فلو كانت قبلة الإنسان منحرفة يسيرا عن الغرب لم يؤثر ذلك إلا إذا انتقل إلى جهة أصلية أو فرعية عن ذلك الفرع الذي كان فيه، كأن يكون إلى الغرب فينحرف إلى جنوب الغرب أو يكون في الشرق فينحرف إلى جنوب شرق، وقف على ذلك فإنه انحرف من جهة إلى جهة. إذن لا بد للاستئناف من شرطين: أحدهما أن تكون غير معذور في الاستقبال الأول، فإن كنت معذورا تمت صلاتك وبنيت وصحت. الحالة الثانية أن يكون انحرافك عن جهة كاملة أو عن جهة إلى جهة أصلية أو فرعية، فإذا كان ذلك كذلك استأنفت الصلاة وقطعت، لأنه إيقاع للصلاة إلى غير القبلة. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للطبيب الذي يقوم بالعمليات الجراحية قد تفوته عدة فروض فرضين أو أكثر وهو يجرى عملية جراحية في داخل غرفة العمليات، ماذا يصنع هذا الطبيب؟
الأصل في المكلف أنه مطالب بفعل الصلاة في وقتها، ولكن إذا كان الإنسان في عمل جراحي فإن فيه تفصيل. أولا، لا يجوز للطبيب أن يوقع العملية في وقت الصلاة إذا أمكنه إيقاعها في غير وقت الصلاة، ومثال ذلك أن يكون بإمكانه إيقاعها بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فإنه لا يجوز له التأخير أو وضع وقت تعترض فيه الصلاة. وبناء على ذلك فإن كان من هذا الصنف فإنه آثم بتعاطي السبب، فإذا وقع وحصل وأصبح في حال إدراك تلك النفس التي عملت لها أو فعلت لها تلك الجراحة، فإنه لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يمكنه أن يؤخر العمل أثناء العمل، أن يقوم بفعل الصلاة ثم إتمام عمله، ففي هذه الحالة يلزمه ذلك، لأنه في الأصل مطالب بالفعل ولا عذر له في تركه. أما إذا كان على عمل جراحي لا يمكن فعله إلا في وقت الصلاة كالأحوال الطارئة التي تطرأ، أو كانت هناك نفس يخشى فواتها، فإنه يفعل عمليته ويقوم بها حتى إذا صار آخر الوقت ينظر في حاله، فإن لم يمكنه ترك ذلك العمل يصلي وهو قائم بالعمل، وذلك لأن الله تعالى أجاز للمكلف أن يصلي وهو يقاتل العدو لإنقاذ نفسه من الموت، فكذلك هنا إنقاذ نفس من الموت جاز له أن يصلي على حالتها، وهو اختيار بعض العلماء رحمهم الله من المتأخرين من مشائخنا، أنه يصلي إذا خاف على النفس فواتها على حالته. أما إذا كانت الصلاة من جنس الصلاة التي تجمع كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فإنه يؤخر حتى يجمع الصلاة الأولى، ويجوز له أن يقدم إذا كان عذره يستغرق وقت الثانية، والله تعالى أعلم. سبحان الله، أمرك عجيب. تقول خلاف ذلك، من أين جئت بهذا الخلاف؟ إلا أن تكون فهمت حديث أبي داود على العكس. على العموم أبدا، حديث أبي داود حجة الجمهور رحمهم الله على أنه يصلي تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يستديم الصلاة. وأما قولك إن المثبت مقدم على النافي، فهذا حجة عليك لا لك، لأن الذي أثبت أنه استقبل القبلة حجة على ابن عمر الذي لم يذكرها، فهذا الحمد لله الذي أنطقك بالحق. نعم، على العموم القول بترجيح استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام قوي، ويؤكد النظر، لأنه لولا الأثر النظر، النظر بإمكانه أن يحرف الدابة ويستقبل، لكن أثناء الصلاة يصعب، فكانت الرخصة مخصوصة بأحوال الصلاة، وهذا يقوي جانب التخصيص بتكبيرة الإحرام، الله تعالى. نعم.
وإذا كانت الدابة وهي جهة السيارة لا تستطيع حرفها إلى جهة القبلة بسبب أنها ربما أكون عاكفة للقبلة، فهل أصلي بدون الاتجاه إلى القبلة؟
الدابة لا تحرفها، ولكن أنت انحرف. نعم. على العموم هو ينحرف، يعني ينحرف أثناء الركوب في السيارة، ينحرف إلى القبلة ويكبر ثم يعود إلى موضعه الذي هو فيه. أما لو انحرف بالدابة، الله المستعان. نعم، خير، استمر. نعم نعم، هو لا يلزمه حرف. إذا أمكن مثلا، لو أن إنسان نزل مثلا على جانب الطريق وأمكن أن يحرف الدابة، هذا يمكنه يحرف. أما إذا كان في أثناء مسيره، طبعا السائق لا يمكن إلا في أحوال نادرة، في بعض الأحوال إذا أمكنه نعم ينحرف بنفسه ويكبر ثم يرجع إلى موضعه. نعم، والله تعالى أعلم.
الشيخ، كثرة الأسئلة عن مسائل الحج تتكتب بعض يعني. قل ما حكم طواف الوداع لأهل جدة، حيث أننا قدمنا من الحج ولم نقص طواف الوداع.
طواف الوداع ثبت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وابن عباس في صحيح مسلم أنه أمر به وأوجبه على الحاج. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وفي الصحيح من حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، هذا النص عام، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. فالقول بأن أهل جدة لا طواف وداع لا يجب عليهم طواف الوداع مصادم لهذا النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتهد بعضهم فقال كل من كان دون مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم طواف الوداع، وجدة أصبحت الآن دون مسافة القصر فيخرج عليها القول بعدم وجوب طواف الوداع. وهذا القول محل نظر من وجوه: الوجه الأول أنه اجتهاد في مقابل النص، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أهل عسفان ونحوهم ممن هو قريب من مكة الذين كانوا بضواحي مكة لم يستثهم، ولكن قال لجميع الحاج اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، ما قال إلا من كان من حاضر المسجد الحرام ولم يستثني، فدل على أن الجميع واقع تحت هذا العموم إلا أهل مكة، إلا أهل مكة بعينها فإنهم مستثنون. وأما من عداهم ممن كان دون مسافة القصر أو فوقها فهو داخل في هذا العموم. والقاعدة أن الاجتهاد إنما يكون فيما لا نص فيه، والنص هنا موجود، فلذلك يجب على كل من صدر عن مكة وكان من أهل جدة أو غيرها ممن هو دون مسافة القصر أو فوقها ولم يطف طواف الوداع وجب عليه الدم جبرانا لذلك الواجب. والقول بأنه يسقط عنه الدم محض اجتهاد لا يعارض به النص، لأنه لم يرد النص باستثناء حاضر المسجد الحرام. والأمر الثاني: لو سلمنا أن حاضر المسجد الحرام مستثنى، فمن الذي يدلنا على أن حاضر المسجد الحرام المراد به من كان دون مسافة القصر؟ فهو اجتهاد مركب على اجتهاد لم يسلم أصله ولا فرعه المبني على أصله، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، رجل حج هذا العام ولكن لم يطف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع، ونزل إلى جدة، وبعد نزوله علم أنه لا بد من طواف الإفاضة والوداع، ولكن جامع زوجته خلال هذه الأيام، فماذا عليه الآن؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة سبق غير مرة أنني متوقف فيها، مسألة ليس فيها نص، وأحب أن أعفى من الجواب فيها، فيها خلاف وأقوال للعلماء، وفيها قضاء لعبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنهما، لكن أحب أن أعفى عن الجواب فيها. قضى بعض الصحابة أنه ينزل بعمرة، ولذلك أمر الحاج الذي نقض حجه بالجماع أمر بالنزول بعمرة من التنعيم حتى يأتي بطواف الركن وهو محرم، لأنهم يقولون إنه لما جامع أهله خرج عن الإحرام وأفسد حجه، لذلك يأتي بعمرة حتى يأتي بطواف الإفاضة وهو على حال الإحرام. وهذا كما قلنا أمر مجتهد فيه، ولا أحب أن أتحمل حبذا لو أعفى عنها ويسلم الله تعالى. نعم.
يقول: حججت أنا وزوجتي هذا العام، وفي يوم التروية مرضت زوجتي مرضا شديدا، ثم نقلتها إلى المستشفى وهي مريضة بالقلب، ثم ذهبنا إلى البيت بعد أن خلعنا الإحرام وقد اشترطنا قبل ذهابنا إلى الحج، فهل علينا شيء الآن؟
أما إذا كان اشترط الإنسان في حال إحرامه بالحج والعمرة وحصل له ما يوجب تركه للحج ما يوجب الترك للحج فإنه يعذر، على أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله، لما ثبت في الصحيح عن النبي حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطي. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا اشترط جاز له أن يتحلل إذا حصل له ما يوجب ذلك من المرض وما في حكمه. ولكن يبقى السؤال هل أنت معذور أو غير معذور؟ فإن كان بإمكانك الوقوف بعرفة بأن تصيب ولو لحظة من الوقوف في الوقت المعتبر وفرطت في ذلك فإنك غير معذور وتتحلل بعمرة. وأما إذا كنت على حالة لا يمكنك بمعنى أن إنقاذها توقف على وجودك بأن نقلتها وذهبت بها إلى من يسعفها فأنت معذور، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، صلينا اليوم صلاة الظهر في مدرستنا حيث يؤذن في أول الوقت وتقام الصلاة مباشرة، وفي الركوع سمعنا المؤذن في المسجد الخارجي فترددنا، وقال البعض أننا صلينا مع انتهاء أو خلال أذان مكة، فما حكم صلاتنا؟
لا يخلو حالكم من أمرين: الأمر الأول أن يغلب على ظنكم دخول الوقت بوجود الأمارات والدلائل المعتبرة التي تدل على أن الشمس قد زالت، سواء كان ذلك عن طريق الآلة الحاسبة أو كان ذلك بالمشاهدة والنظر. فإذا كان فعلكم للصلاة مبنيا على هذا فإن صلاتكم صحيحة ولا تأثير لأذان هذا الثاني، لأنكم على يقين من دخول الوقت، أو في حكم غالب أو في حكم اليقين أعني غلبة الظن، والله تعبد المكلف بهما إما يقين أو غالب ظن. أما لو أنك أقدمت على الصلاة ومن معك بناء على حدس وتخمين، أو كان ذلك بمثابة الظن منكم على سبيل الظن، فإنه تجب عليكم الإعادة إذا كان الأذان الثاني يقع عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت بيسير، بحيث يغلب على الظن أن تكبيرة الإحرام أوقعتموها قبل دخول الوقت. أما لو وقعت تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت صحت صلاتكم، والله تعالى أعلم.
هناك امرأة عجوز عمرها يتجاوز 60 عام، توفي زوجها عن عمر ينهار عن 70 سنة، ولها ابنتين متزوجتين، وشق عليهم البقاء معها مدة عدة الحداد، وهي تبتعد عنهم بمسافة، ويخشى عليها البقاء في بيت زوجها وهي بمفردها، لا أحد يقوم بخدمتها حتى تنتهي مدة عدتها، فهل لأحد بناتها اصطحابها معها إلى بيتها ومن ثم تكمل العدة عند أحد بناتها؟
إذا كان الموضع الذي فيه بيت الزوج الذي بلغ الخبر للزوجة فيه، إذا كان ذلك الموضع يخشى فيه على المرأة، سواء يخشى عليها الهلاك أو يخشى على عرضها، فإنه في هذه الحالة ينظر إن أمكن وجود ذو محرم منها معها يدفع عنها ما يخشى. في هذه الحالة ينبغي له أن يكون معها وأن يكون قريبا منها على وجه يعينها فيه على فعل ما أمر الله من التربص عدة الوفاة في ذلك الموضع. وأما إذا كان الموضع على الحالة المذكورة ولا تستطيع المرأة أن تبقى فيه وليس هناك من يعينها على البقاء، فإنه يقوى القول بتحولها إلى أقرب موضع أو إلى بيت للزوج ثان يمكن أن تعتد فيه، والله تعالى أعلم.
ما نفسك
فهل تأخذ حكم دم النفساء أم لا؟ وإذا استمر معها دم النفساء فترة ثم انقطع فترة ثم عاودها، فما حكم الأيام التي انقطع فيها الدم؟ وهل لدم النفساء أيام محدودة؟ وكم أكثره وكم أقله؟
أما بالنسبة للمرأة، إن انقطع عنها دم النفاس فإنها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ترى علامة الطهر، والحالة الثانية ألا ترى العلامة. فإن رأت علامة طهرها من نفاسها وهي إحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، أما الجفوف فضابطه كما ذكر العلماء أن تدخل للموضع قطنة، وما في حكمها دون خروج أثر للدم الذي انقطعت من أجله، سواء كان دم حيض أو دم نفاس. وهكذا العلامة الثانية وهي القصة البيضاء، وهو فيه حديث عائشة في صحيح البخاري أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فدل هذا على أنها علامة الطهر، فإذا كانت المرأة في نفاسها ورأت إحدى هاتين العلامتين جاز لها أن تحكم بطهرها، حكم بطهرها فتصلي وتصوم، فلو عاودها بعد أيام أو بعد يوم اعتبرت يوم النقاء طهرا، ثم ضمت يوم الدم إلى عادتها حتى تكمل العادة. والصفرة والكدرة إن كانت داخل وقت النفاس فهي في حكم دم النفاس، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنهم كانوا لا يعدون الصفرة والكدرة بعد دم الحيض شيئا، ومفهومه أنها قبل دم الحيض تعتبر. وأما بالنسبة لأكثر النفاس فللعلماء فيه أقوال، أصحها أنه 40 يوما، وأما بالنسبة لأقله فلا حد لأقله، فلو أنها دفعت دفعة من الدم كان ذلك نفاسا، والله تعالى أعلم.
إذا سافر جماعة فلا بد لهم من الأمير كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: إذا اجتهد الأمير في السفر فقال القبلة ها هنا، وقال آخر بل ها هنا، وكل أصر على رأيه، ألا يتنازل الجميع على قول أميرهم في السفر؟
إذا اختلف الناس في السفر، إذا كان هناك مجموعة سافروا وأمروا أميرا عليهم في السفر، فإن طاعة الأمير في الأمور التي لا تتعلق بالنص، وأما ما ورد النص به من كون العبد يتكلف يتعبد الله بما أمره الله أن يتعبد به من غلبة الظن، فإنه في هذه الحالة يصلي كل واحد إلى جهته وقبلته، ولا يعتبر هذا خلافا مذموما. ومن هنا ينبه على أنه لا يلزم الإنسان بمتابعة أميره في السفر، فيصلي الأمير بمن اعتقد قوله إلى جهته، ويصلي الغير إلى جهته، لا حرج على هؤلاء ولا حرج على هؤلاء، ولا ينبغي أن تختلف القلوب أو تحصل الشحناء والبغضاء لذلك، لأن هذا خالفك وهو يتعبد الله، وأنت خالفته وأنت متعبد لله، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، لقد انقضت فريضة الحج، ولكن ماذا بعد الحج؟
ماذا بعد الحج؟ بعد الحج أسف المهج، إن كان الإنسان مرحوما ومن الله مقبولا فهنيئا له وبشرى، وإن كان محروما والعياذ بالله ولم يوفقه الله عز وجل لبلوغ الحج فمثله يعزى، وإلى ربه المشتكى. إن انقضاء الحج وزواله يوجب اللوعة في نفس المؤمن، لأنه أحد الرجلين: إما حاج يعتقد التقصير ولو وفقه الله لحجه، وإما مقيم كتب الله عز وجل عليه أن لا يصيب تلك الساعات المباركات وأن لا تكون له تلك النفحات الطيبات، فمثله يعلق الرجاء في رب البريات أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه وأن يعوضه خيرا مما فاته، فمن الله العوض والخلف. نعم، مضى الحج ومضت تلك الساعة المختارة من العام كله، ساعة النزول والمباهاة بأهل الموقف، تلك الساعة وأي الساعة التي لا يعلم فضلها إلا الله عز وجل، مضت تلك الساعة الطيبة المباركة، ولكن مع مضيها هناك ساعات غيرها، هناك ساعات الأسحار التي في جوف الليل مظنة نزول الواحد القهار. ينبغي للإنسان إذا فاتته تلك الساعة أن يعوض بقيام الليل، وأن يعوض بدمعة الأسحار ودعوة الأسحار، فإن الله تبارك وتعالى سيجبر كسره ويعوض ما فاته ويعظم أجره. فإن من أجل الطاعات وأعظمها عند الله عز وجل أن يوفق العبد لإحياء ليله في طاعته ومرضاته من القيام وتلاوة القرآن. وإن مضت تلك الساعات الطيبات لكنها لم تمض من نفس المؤمن، فكل يوم الإنسان يدعى إلى محبة الله وطاعة الله. فإن فاتت ساعة التوبة بعرفة فكم من ساعات وأي ساعات يناديك الله عز وجل فيها بالإقبال والإنابة. فما من إنسان إلا وهو مدعو في كل طرفة عين من نفسه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا، وأن يتفضل وهو أهل للفضل على من حج بالقبول، وأن يتفضل على من لم يحج بالعوض منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.